كم بالله ستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
لست أعجب من دولة بنت لها حضارة عبر سلاطين تعاقبوا قرونا على حكمها. لست أعجب من سلطان عمر طويلا فأثمرت سنو عمره عن إنجازات ملأت الدنيا، وإنما أعجب كل العجب من شاب يبتدئ حياته السلطانية بإنجاز تنتظره الأمة منذ أكثر من 800 سنة. أعجب من شاب قضى حياته كلها يشيد لنفسه بناء من شرف، لبناته إنما هي نتاج غرس مبارك ونشأة صالحة وهمة عالية وتوجيه مسدد، هي عناية الله سبحانه التي يعجز العقل عن إدراك كنهها، هو تدبير الله سبحانه الذي قرن هذا النصر العظيم برجل ليست بينه وبين العرب وشيجة إلا وشيجة الإسلام. لقد هيأ الله لمحمد الثاني تدابير الأمور، فحقق إنجازات مختلفة عظيمة للدولة العثمانية، ما زالت كثير من معالمها قائمة إلى يومنا هذا. محمد الفاتح اسم تردد كثيرا في تاريخ الدولة العثمانية، بل في تاريخ الدول الإسلامية، بل في تاريخ العالم أجمع، فهو أسطورة من أعظم الأساطير التاريخية. كيف استطاع هذا الرجل، أو إن شئت قل كيف استطاع هذا الشاب أن يكون له اسما لامعا في تاريخ العالم الإسلامي وتاريخ العالم بأسره؟ كيف استطاع محمد الفاتح أن يعد أسطورة من أعظم أساطير التاريخ تتحدث عنه جميع المصادر العربية والتركية والأجنبية، والكل يتغنى بذكر هذا الرجل؟ محمد الفاتح يعني الدولة العثمانية، والدولة العثمانية تعني محمد الفاتح، لا سيما إذا عرفنا أن هذا الرجل تولى الحكم وعمره 22 سنة، وتولى الحكم ما يقرب من 30 سنة، إلا أنه استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة اقترن فيه ذكر الدولة العثمانية. فقد ولد رحمه الله تعالى في سنة 835 من الهجرة الموافق 1432 من الميلاد، واستطاع أن يحقق إنجازات عظيمة في مختلف مجريات الحياة، وبنى حضارة تعد من أعظم حضارات الدولة العثمانية ما زلنا نرى أثرها إلى اليوم. وأنا أقف اليوم عند أثر من آثار محمد الفاتح عند جامعه الذي يعد من أبرز الجوامع وأشهرها في تاريخ العالم الإسلامي. من هو محمد الفاتح؟ ما هي آثاره؟ ما قصة أبو الخيرات أو أبي الخيرات؟ أو ما قصة أبي الفتوح؟ كل هذا سنعرفه في إطلالة سريعة مع محمد الفاتح. تعددت مآثر السلطان محمد الفاتح رحمه الله، ولا شك أن الذي وصل إلى هذا اللقب، لقب أبو الخيرات وحاز كل هذه المآثر العظيمة ما كانت لتجتمع في شخص واحد لولا ما حظي به هذا السلطان رحمه الله تعالى من تنشئة صالحة في مبدأ حياته، ثم ملازمته للعباد والعلماء من أول حياته حتى ووفاته رحمه الله تعالى. من يقرأ في سيرة السلطان محمد الفاتح يجد أنه لم يعش طويلا كما عاش غيره، لكنه مع ذلك استطاع أن يترك بصمة عظيمة جدا ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. قلنا كثيرا ونكررها وكررها غيرنا، ليس المقصود من حيازة السلطان للملك أن يكون معتنيا بالعمران والمباني فقط، لابد أن يكون معتنيا بالفكر، يبني العقل قبل لا يبني البنيان. السلطان رحمه الله لما بنى عقله وفكره حرص كذلك على أن ينقل هذا الأثر في من حوله، ولذلك نحن الآن نقف في جامع السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وهذا هو المدخل الذي يدخل منه السلطان في مصلاه. كما هو معروف أن جامع السلطان محمد الفاتح جامع ضخم جدا، ومن الصعب أن يصلي السلطان بأبهته وما نعرفه عن سلاطين الدولة العثمانية من فخامة وأبهة عظيمة، من الصعب أن يجتمع مع الناس أحيانا مع أنه كثيرا ما كان يجتمع معهم، إلا أن هذا المدخل هو المدخل الذي يدخل منه السلطان في مصلاه الخاص به. هذا الجامع العظيم الذي بناه السلطان بنى بجانبه مدارس، توجد بجانب جامع السلطان محمد الفاتح 8 مدارس، 4 مدارس من كل جهة، وهذه المدارس عني بها السلطان محمد الفاتح عناية كبيرة جدا. كيف عني بها السلطان محمد الفاتح؟ عني بها أولا من وقف الأوقاف عليها، فليس كل من كان موجودا هنا هم من أهل هذه المدينة، مدينة اسطنبول التي دخلها محمد الفاتح، لا، يوجد كثير من الغرباء الذين كانوا يأتون إليه، ولذلك هناك مأوى للمسافرين إقامة لهم، وهناك مكان للطبخ لطبخ الطعام والشراب، وهناك أيضا مكان لتوزيع الكسوة عليهم، فهذا أمر مهم جدا كان محل عناية السلطان محمد الفاتح. كان رجلا محبا للعلم والأدب، الرجل كان يتقن العربية والفارسية والرومية، وكان حريصا على أن يترجم كثيرا من الكتب والمعارف، ترجمت الكثير من الكتب حتى بعض الآثار الأندلسية، كتاب الجراحة في الطب لأبي القاسم الزهراوي رحمه الله ترجمه السلطان محمد الفاتح، وأمر بأن يترجم الكتاب مصورا لأهمية الصور موجودة في هذا الكتاب. ترجم كثير من كتب الروم واليونان لمعرفته بأهميتها العلمية مع انتقاء ما كان يصلح للناس منها. كان مقربا للعلماء، ولذلك لما حاول أحد البشوات المقربين منه وهو روم أحمد من أن يتعرض لأحد العلماء العالم الجليل أحمد شلبي رحمه الله، أمره السلطان محمد الفاتح بأن يترك منصبه. لما؟ لأنه تعرض للعلماء. البطانة الصالحة التي كان حريصا عليها محمد الفاتح على تقريبتها إليه هي التي أدت إلى صقل شخصيته حتى صار محمد الفاتح خير الحكام أو من خير الحكام، ولذلك قيل خير الحكام من لازم العلماء وشر العلماء من لازم الحكام، للإشارة إلى أن كثيرا من العلماء قد يلازم الحاكم لكنه يتأثر به تأثرا سيئا. هذا المدخل هو الذي يدخل منه السلطان ليؤدي الصلاة في هذا المصلى، وهو مكان معد يظهر لنا أبهة السلطان وفخامته ومن كان يؤدي الصلاة معه أيضا من العلماء والصدور العظام وكبار رجال الدولة. وهذا المكان يبرز لنا شخصية أخرى من حياة السلطان، وهو حرصه على إقامة الدين والعدل بين الناس. السلطان محمد الفاتح رحمه الله أمر بوضع ما يسمى بالدستور، قانون نامع، وهذا الدستور أمر بأن يستمد من نصوص الكتاب والسنة في الحكم بين الناس، وليس الأمر مقتصرا على المسلمين. نحن نعرف أن هذه المدينة كانت تعد قاعدة للكنيسة الشرقية، ولما دخل السلطان محمد الفاتح رحمه الله لم يتعرض للنصارى المقيمين في هذه المدينة، بل أتاح لهم أن يقيموا شعائر دينهم وأن ألا يتعرض لهم أحد بمظلمة، وكان دائم التواصل مع رجال الدين من النصارى، بل إنه أمر بعض رجال الدين من النصارى بأن يخالط الناس ويخرج في أماكن تجمعاتهم، في شوارعهم، طرقهم، أسواقهم، ومن تعرض لهم بمظلمة أو كانت بينهم هم أنفسهم خصومة يرجع هذا الأمر له مباشرة. ولذلك وجدوا عنده من العدل ما لم يجدوه عند غيره. قلة هم الذين يهتمون بالعدل وينصفون المظلوم ويأخذون على يد الظالم، قلة هم الذين يشيدون الجوامع والمدارس والآثار العظيمة والحضارة الشاهقة لتبقى خالدة معهم إلى قيام الساعة. ومن أولئك القلة محمد الثاني أو محمد الفاتح، الذي ستتحدث عنه قبل أن يتحدث عنه الإعلام تلك الجبال والأراضي والأنهار والبحار التي مر بها، وأخبرها بهمة رجل أبى إلا أن يكون الإيمان شعاره والعزة دثاره. إنه رجل ينبغي أن يحتذي بحذوه كل إنسان يريد الشرف والعز والمجد، فنحن أمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. كان السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى حريصا على بناء المساجد، بنى 300 مسجد بان حياته، منها 120 مسجدا في اسطنبول وحدها، وكان من أعظم المساجد، بل هو أعظم المساجد التي شيدها، ما يسمى بجامع السلطان محمد الفاتح، الجامع الذي نحن فيه الآن. وهذا الجامع شيده على أنقاض كنيسة قديمة، شيده في على مدى 4 سنين تقريبا أو 3 سنين، منذ سنة 1467 إلى 1470، وبنى هذا الجامع على طراز عثماني معروف ومشهور. وكان من أعظم ما جمل به هذا الجامع بنيت هذه القبة العظيمة التي استمرت 100 سنة كأعظم قبة في المساجد العثمانية، ووضعت على أساس 4 أعمدة ضخمة جدا تعرف عند العثمانيين قديما بأقدام الفيل لضخامتها، كأنها قدم، كأنها رجل فيل. لكن هذا الجامع لم يستمر طويلا، تعرضت اسطنبول في أكثر من فترة لزلازل عديدة، منها زلزال في سنة 1766، ثم جدد أجزاء كبيرة من هذا الجامع في بعدها بسنة في سنة 1767، واستمر التجديد ما يقرب من 4 سنين إلى سنة 1771. ومع الزلازل الكثيرة تعرضت اسطنبول لخراب، ومنها هذا الخراب الذي تعرض له هذا الجامع، جامع السلطان محمد الفاتح، الذي لم يبق منه شيء إلا القليل، بعض الجوانب والشاذروان الموجود في أطراف المسجد، لأن هذا الجامع الموجود الآن بهذا الشكل إنما هو بالترميمات التي حصلت بعد عهد السلطان محمد الفاتح، ومن أشهرها ما حصل في سنة 1825 في عهد السلطان محمود الثاني، الذي حاول أن يجمع بين الشكل القديم الذي في عهد السلطان محمد الفاتح وبين الشكل الجديد، وجمع بينهما حتى صارا متناسقين، فخرج الجامع بالصورة الجمالية التي نراها اليوم، والذي يعد من أشهر الجوامع في اسطنبول بل في العالم الإسلامي، وهو جامع ألحق به بعض المرافق كالمدارس ونافورات المياه والباحات الخارجية، بالإضافة إلى خارج الجامع يوجد قبر السلطان محمد الفاتح وقبور أخرى، قبر والدته وبعض المقابر القريبة أو المقبرة التي فيها بعض القبور القريبة من جامع السلطان محمد الفاتح في جهة القبلة. طويت صفحة السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وعم خبر وفاته العالم الإسلامي، وحزن الناس عليه حزنا شديدا للأثر العظيم البالغ الذي صنعه. إلا أنه في نفس الوقت ومع عظيم صنيعه مع النصارى المقيمين في اسطنبول وغيرها من الأقاليم التابعة للدولة العثمانية، وهم أهل بلاد تربطهم مع السلطان رابطة وثيقة يعدون من رعاياه، إلا أن مجلس الكنائس العالمي في أوروبا احتفل بوفاة السلطان 3 أيام. وهكذا هم العظماء، يعرفهم ويعرف قدرهم غير المسلمين. أما نحن فقلما نعرف قدر محمد الفاتح وغيره. لو سألت كثيرا من أبنائنا اليوم من هو محمد الفاتح، ما الذي صنعه محمد الفاتح، الجواب لا أدري. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت كسيفة، وقال الدجى للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. رحم الله محمد الفاتح وأغدق الله عليه شآبيب الرحمة والرضوان. أقف هنا بجانب ضريحه وبقربه أيضا ضريح أهله، وهنا أيضا مقبرة بجانب جامع محمد الفاتح، كلها تحكي لنا شيئا من آثار هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى. لقد كان محمد الفاتح السلطان السابع من سلالة آل عثمان، والذي حكم 3 عقود، سببا لأن تزين الأرض بذكره. كان شغوفا بالجهاد، محبا للعدل، خبيرا بالدنيا على إصلاحها ونجاحها وتطوير بلاده، شغوفا بإتقان الإدارة لضبط شؤون الحكم بدولته حينها. كان صباحا ومساء ينظر في إصلاح الجيش والعناية بالدولة، حتى صارت إسطنبول حديثا يتكلم به الأعداء قبل أن يتكلم به الأصدقاء. فهل نجد لمحمد الفاتح أنموذجا بيننا الآن؟ ما ذلك على الله بعزيز.
وكم بلا ستانة من معان أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت، من الدين الحنيف بها حصونا. ترى